بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الكلام في أن العنبر المستخرج من البحر فيه خمس، ولكن هل يعتبر فيه خمس الغوص كما قاله القوم وهو دينار، أو يعتبر فيه خمس المعدن الذي فيه 20 دينار، أو لا يعتبر فيه نصابه؟ هل نصاب الغوص أو نصاب المعدن أو عدم النصاب؟ قلنا أقوال متعددة، ذكرناها 4 أو 5. القول الأول وهو صاحب المدارك الذي قال لا نصاب فيه، هذا به رواية يقول العنبر فيه خمس فوري خلص نصاب موت، هذا مو غوص، لأن المعدن لا يخرج بالغوص، يخرج من سطح الماء مثلا. إذن هذا فيه دليل مستقل وما به نصاب، يخمس حتى إذا كان نصف دينار. قلنا لأنه هذه الرواية ناقشنا أن هذه الرواية تقول في غوص اللؤلؤ والعنبر الخمس، معنى أن العنبر لا يختص إخراجه بالغوص كما في اللؤلؤ، لا يختص، أما قد يستخرج الغوص، خصوصا على مبنى الشيخ الطوسي يقول أن العنبر شجرة نابتة في البحر، أي مو دليل على أنه لا يخرج بالغوص، قد يخرج بالغوص وقد لا يخرج بالغوص. فإذا أخرج بالغوص كون يصير به حكم الغوص ونصاب الغوص وهو دينار. طب القول الثاني الذي ذهب إليه كاشف الغطاء أنه هذا الذي يستخرج هذا فيه نصاب الغوص، تبعا للشيخ الطوسي الذي يقول أن العنبر شجرة في البحر. إذن هذه الشجرة شلون طلعها إحنا بدون غوص؟ كون الغوص نطلع، إذن فيه نصاب الغوص. ناقشنا قلنا هذا الذي ذكره الشيخ غير ثابت، صحيح قال الشيخ الطوسي كان ثابت 100%، هذا أحد التفاسير العنبر أنه شجرة في البحر، ما نقدر إحنا نبني عليه. لو نقطع بأن العنبر شجرة في البحر نقول نعم لا يستخرج إلا بالغوص، قطع ما عندنا، هذا المعتملات. القول الثالث الذي قال العنبر فيه نصاب المعدن 20 دينار، هذا اختاره الشيخ المفيد. ليش؟ بأن قال الشيخ المفيد أن العنبر نبع عين في البحر، هاي العين ما موجودة إلا بالبحر، فالعنبر نبع عين في البحر مثل الكبريت، والمعدن إذا ظهر على وجه الأرض زلزلة أو سيل فأخذه الإنسان يلحقه حكم المعدن، هذا نبع عين في البحر، هذا إذا طلع فوق وأخذناه هذا فيه نصاب المعدن. الجواب أن هذا اللي تقوله أيها الشيخ المفيد أو كاشف الغطاء لما تبع الشيخ المفيد هذا أحد معاني العنبر، هذا مو يقيني، لو كان هذا يقين إيه يقول أنه هذا نبع عين في البحر مثل الكبريت، فإذا صعد إلى الأعلى ولميناه ينطبق عليه حكم المعدن، هذا أحد التفاسير مو معلوم، محتمل هذا، فكيف نبني على الاحتمال حكما قطعيا؟ من تفاسير المعدن أنه رجيع دواب بحرية، إذن مو نبع عين في البحر، في القاموس يقول رجيع دواب بحرية، هذا العنبر رجيع يعني فضلات الدواب البحرية. قول آخر أنه نبات في البحر، هذا الذي خالفه الشيخ الطوسي. قول ثالث سمكة بحرية، أو قل جلد سمكة بحرية وغير ذلك. إذن ماكو وثوق بكون العنبر من المعادن، ما رواية. هذه روايات فسرت الموضوع. احنا الموضوع لا يثبت الا بالبينة العادلة، هكذا اخترنا. اكو هاي مسألة ان الموضوعات هل تثبت في خبر الواحد كالاحكام الشرعية، احكام الشرعية تثبت في خبر الواحد. الموضوعات هل تثبت في خبر الواحد، هاي مسألة خلافية بين العلماء، بعضهم يقول بريء موضوعات مثل احكام تثبت في خبر واحد، ويجيب أدلة كم رواية تقول أن هذا الموضوع يثبت في خبر واحد. احنا قلنا لا، الموضوعات ألف، أكو قاعدة تقول كل موضوع لا يثبت إلا بالبينة، بل 20 منها دل الدليل على ثبوتها بخبر الواحد. فالقاعدة أن الموضوعات لا تثبت إلا بالبينة، بل بعض الروايات أثبتت حجية خبر الواحد في الموضوع، هاي نلتزم به بالدليل الخاص. أما القاعدة كل موضوع لا يثبت إلا بالبينة، هذا موضوع احنا مبنانا انه كل موضوع لا يثبت الا بالبينه الا ما دل عليه الدليل انه يثبت قبل الواحد، هذا ليس من ليس عليه دليل انه يثبت قبل الواحد. خلي الشيخ المفيد يقول نبع عين في البحر، خلي الشيخ الطوسي يقول نبات في البحر، هذا خبر واحد احنا يبين. فالموضوعات لا تثبت بخبر واحد، هاي أخبار واحد في معنى الأنبار. المحقق الهمداني ذكر أن الأنبار من المعدن، شوفوا دليلا، فيلحقه حكم نصاب المعدن. شلون؟ مو مثل الشيخ المفيد يقول نبع عين في البحر كالكبريت، لا، يقول المحقق الهمداني يقول هذا معدن، لكن دليلا مو دليل المفيد، مو شهادة المفيد بأنه عينه نبع عين في البحر كالكبريت، فإذا هذا المعدن قذفته الأرض إلى الخارج وصل وتسلط على الإنسان فيه نصاب المعدن، لا، يقول الأنبار حيث يكون له مكان خاص يتكون فيه وهو الماء ولا يوجد في غيره، إذن يصدق على البحر أن البحر معدنه توسعا، البحر معدنه توسعا. خب هذا شنو؟ احنا المعدن مو أنه كل ما تكون في شيء فأصبح الشيء معدنه يعني مكانه، هذا مو معنى المعدن. إذا تكون الأنبر في الماء فالماء معدن الأنبر، هذا ما يخلينا نقول الأنبر معدن، بل الماء مكان الأنبر تكون فيه الأنبر، أما الأنبر صار معدن، شنو ضبط؟ المعدن لا يصدق على الشيء إذا تكون في مكان خاص نسميه معدن، بس معدن يعني مكانه، مو أنه الأنبر صار معدن. البحر مكان الأنبر، المعدن يعني مكان، مو أنه صار الأنبر صار معدن، وإلا السمك عم يقول معدن لأنه له مكان خاص يتكون فيه، إذا السمك معدن، السمك معدنه الماء يعني مكانه الماء، مو السمك صار معدن، قطعا هذا باطل الكلام، يستدل على معدنية الأنبر أنه له مكان خاص، إذا هو معدن. عجيب، كل ما كان له مقاطع صار معدن.
حتى لو كان كلامه
على كلام
هذا مو بين.
إيه نعم، هذا تفسيره هو، وأصلا تفسير مو صحيح. أصلا ما يمكن أن نقول لشيء تكون في مكان، إيه المكان معدن له، أما هو صار معدن، معدن معنى آخر غير تكون. ليس كل شيء تكون في مكان خاص صار معدن. كالسمك عم سميه معدن. على كل حال هنا نسب الى صاحب الشرائع، نجي الى تفصيل صاحب الشرائع، انه ما اخرج من العنبر بالغوص يلحقه حكم الغوص ونصاب الغوص وهو دينار على مبنى المشهور، اما ما اخرج من وجه الماء أو من الساحل فيلحق بالمعادن، ما نصاب نصاب المعادي. هذا القول الذي قاله صاحب الشرائع نسب إلى الأكثر أيضا. هذا يرد عليهم لم يثبت أن العنبر من المعادن حتى تقول إذا أخذنا بالغوص نصاب الغوص، إذا أخذنا من الساحل حكم عنه. لم يثبت أن العنبر من المعادن، فإلحاقه بالمعادن غير واضح. نعم إذا ثبت أنه من عين تنبع في البحر معدنية، إذا ثبت إيه، لكن وكي تسميه معدن. فإذا أخذ من الساحل من دون غوص رح طبق أحكام المعدن. إذا معنى المعدن ما افتهمنا المعدن شنو، العنبر ما افتهمنا معنى العنبر شنو. العنبر نزل به هذا، العنبر هذا عطر ثمين يتكون في البحر. في كتاب السرائر، في كتاب السرائر ينقل عن كتاب الحيوان للجاحظ أن العنبر يقذفه البحر، فالمادة يقذفها البحر إلى جزيرة. هذا في معنى آخر، مو أنه شجرة أو عين نبع عين أو كذا أو سمكة أو جلد سمكة أو روث دابة بحر. لا لا لا، يقول فالمادة يلقيها البحر إلى جزيرة، فلا يأكل من هذا العنبر شيء إلا مات، ولا ينقره طير بمنقاره إلا نصل فيه منقاره، انفصل المنقار. وإذا وضع الطائر رجليه عليه نصلت، يعني انقطعت هاي انقطع نصلت أبطاره، الأبطار تروح. يعني الشيء اللي يقول، يقول هذا العنبر يتكون في الماء لكن يخلفه البحر إلى الجزيرة إلى الساحل، فهو ثروة بحرية لكنه شنو يخلفه، ثروة بحرية تخلف. إذن هذا على إذا ثروة بحرية صدق كما يقول صاحب السرار عن كتاب الحيوان، ولكن يخلفه إلى الخارج على مبنى القوم نصاب دينار، على مبنانا هاي ثروة بحرية نصاب 20 دينار. الشيخ
ما فضلته
هذا هم خبر واحد، كيف يوجد؟ اي نعم على هذا نقول اذا هذا اطمهنا. ثانيا لا، خبر الواحد في الاحكام نعمل به. الا الصحيح، الا الصحيح او كذا، الا الصحيح مو ما يعمل، الا الصحيح قول مو ما يعمل. نعم المحفوظ بالقرائن أو المتواتر. ثانيا في نفس السرائر عن منهاج البيان لابن جزلة المتطيب، هاي في السرائر عن منهاج البيان، هذا منهاج لابن جزلة المتطيب، يقول إنه من عين في البحر كما يقول المفيد. وفي البيان قال بل قال أهل الطب هو جماجم، هذا العنبر جماجم تخرج من عين في البحر، جماجم يعني حجار، حجار يخرج من عين في البحر أكبرها وزنه 1000 مثقال. هذا نفرد معنا العنبر. في الحدائق هم عن كتاب الحيوان العنبر المسموم قيل أنه يخرج من قعر البحر يأكله بعض دوابه، يخرج من قعر يأكله السمك يعني دواب البحر لجسومته، فيقذفه رجيعا فضلات فيطفو على الماء فيلقيه الريح إلى الساحل. بس هذا معنى العنبر ما افتهمنا، لكن أكو فلي الشيء نقطع به، فهو مادة تتكون في البحر، إذا عين نبع عينين نبع عين إلا في البحر، ما موجودة هاي في البحر، إذا موطنه وأصله البحر، إذا رجيع دابة هذا في البحر، إذا سمكة جلد سمكة في البحر، إذا سمكة في البحر، إذا نبات هو بالبحر، كله بالبحر. ها صار مادة بحرية وعطرية وثمينة، خلاص على مبنانا كل مادة موطنها البحر. شنو تفسيره ما ندري، لكن كلهم يقولون بالبحر، إذا شجرة في البحر، إذا نبع عين نبع عين إلا في البحر في الصحراء ماض، إذا سمكة في البحر، إذا جلد سمكة في البحر، إذا رجيع في البحر. البحر يخلفها إلى الساحل، البحر يخليه يطفو ويأخذ من الساحل، كله بالبحر. إذن هاي الأقوال المتقدمة في معنى العنبر ما لها مدخلية في تعلق الخمس فيه كما نصت عليه الصحيحة. فإذا ثبت أنه هذا مادة ثمينة عطرية تكونت في البحر، خلص تكونت في البحر، إجنا الخمس عليه فورا. المشهور يقول دينار، احنا نقول 20 دينار، نتيجة أن الرواية التي استندوا إليها دينارا قلنا هاي كلمة 20 صعبة، نتيقن ونثق بسقوطها. إذن النتيجة هذه كما قلنا كل مادة بحرية تكونت في البحر ثمينة عليها الخمس فورا ولها نصاب، فنصابها 20 على مبنانا القوم يقولون دينار واحد. اي نعم، هو كله بخمس لكن النصاب ايش قد؟ خبر واحد يعني، خبر واحد، خبر واحد في الموضوعات لا يثبت الموضوع بناء على مبنى الا ان يكون هناك دليل خاص. الموضوع غير الحكم الشرعي، الحكم الشرعي يكفي فيه خبر الواحد، الموضوع لا يكفي الخبر الواحد. خبر واحد، الخبر الواحد كل خبر مضى الخبر يجيبه من الإمام، يعني نقول قاله الإمام فلان فلان يخبر عن الإمام، فلان يخبر عن الكتاب، فلان يخبر عن عن عن, عن قول شخص، هذا خبر واحد. في الأحكام إذا كانت إذا كان المخبر ثقة حجة وعن الإمام، في الموضوعات لا، إلا أن يكون دليل على قبول خبر الثقة في الموضوع. هذا موضوع، هذا اللي ما يثبت به، ما نقدر نثبت بهذا إلا بينة عادلة، بينة عادلة، مو خبر واحد ثقة وإن كان فاسقا شرعا. على كل هاي ما تفيدنا، إحنا يفيدنا شيء، كل ثروة بحرية والغوص ما له مدخلية، الإخراج من البحر ما له مدخلية كما قلنا، وإنها هي معرفات إلى الحصول على الثروة البحرية. كل ثروة البحر هذا ثروة بحرية 100%، كلهم يقولون على اختلاف التفاسير لمعنى العنبر هذه ثروة بحرية، ثروة بحرية فيها خمس ونصاف 20، هاي علمهم هم يقولون لا إلا بالغوص تطلع وإلا بالاستخراج. فإذا قذفوا البحر إلى جزيرة إذن هذا ما بي ما بي نصاب. اي نعم يوجد استثناء، نعم نعم يوجد استثناء، ذكرنا ذكرنا في اول دخولنا في في الغوص، بلي الغوص ذاك يسموه صياد، هذا يسموه غائص، اكو فرق.
اذا ما اخذت موضوع اخذت من مانع عام ثروه بحريه،
نباتيه قلنا او جماديه، مو قلنا نباتيه او جماديه، الروايات ذكرت ذكرت النبات والجماد ما ذكرت الحيوان.
ما اخذت من هذه العناوين، اخذت من مانع عام،
لا نباتيه او جماديه، قلنا الغوص ما إلى مدخلية، لؤلؤ هو إلى مدخلية، جوهر إلى مدخلية، العنبر إلى مدخلية، المرجان إلى مدخلية، اليسر إلى مدخلية، الغوص ما إلى مدخلية، الاستخراج ما إلى مدخلية، وإلا إذا انحسر ماء البحر وطلعت هاي ورح نطلعنا اليسر، لا أكو غوص ولا استخراج من البحر، بحر ما أكو، مع هذا فيه الخمس. غوص قلنا ما قلنا العنبر ما له خصوصية، واللؤلؤ ما له خصوصية، والجوهر ما له خصوصية، واليسر ما له خصوصية، والمرجع ما قلنا شيء. هذني موضوعات ما له خصوصية. الغوص ها الثروة البحرية.
الثروة البحرية عام.
أحسن. الجمادية والنباتية مو قلنا ثروة خصصها إحنا خصصنا هذا رأينا، لأن الروايات تقول السمك يدخل في أرباح المكاسب، وهذا اللي طلع يسموه صياد. نعم ها جملة أدلة ذكرناها في أن السمك لا يكون مشمولا للخمس الفوري وليس فيه نصاب، وإنما يشمل للأرباح السنة ويستخرج بعدها، جملة أدلة منها السيرة وانقطع بذلك. المورد الخامس للخمس هو المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه ومقداره، هذا المال الحرام المختلط بالحلال، أو المال الحلال المختلط بالحرام. أي تعبير، حلال مختصر، حرام حرام مختصر. هنا انتبه، هنا أكو صور أربعة كلها راح نذكر الشيخ سيد صاحب العظام يذكرها، لكن ما يقول هاي الصورة الأولى، هاي الصورة الثانية، هاي الصورة الثالثة، هاي الصورة الرابعة. من الأول خلينا نعطيها الصورة الأربعة ونتكلم فيها تباعا كما هو تكلم فيها تباعا، هو صاحب العظام تكلم فيها لكن بدون بيان أنها صور أربعة. أولا هي هاي الصورة، حرام مختلط بالحلال، حلال مختلط بالحرام، ما يتميز تمييز، ما أكون نقول هذا حلال هذا حرام، ما يدري يا هو الحلال يا هو الحرام، ما يدري تمييز ما أكون. مع الجهل بصاحبه، من صاحبه ما يدري به، والجهل بالمقدار، مقدار إيش قد 10% 20% 30% 40% والله ما يدري. أي صورة الأول، حلال مختلط بالحرام لا يتميز. أكو بعض الاختلاطات متميزة، يعني افرض امرأة جابت فرد ولد خلوه هنا، ما خلوا اسم عليه وكذا، وخلوا اسم مثلا فرد معضد بيد الام ومعضد بيدها بإشارة حليف او باء، ثانيا جابت ولد هم خلوه، هم ما خلوا معضد بيدها، هم يخلون معضد حتى لا يختلط الابناء، ومعضد بيد الولد بيش جيم هذا جيم، بيش باء هذا باء. بس هاي السيستم ما تجي هذا الهذي وهاي الهاي، او لا هذا الهذي هاي الهاي، هنا اختلطت لكن تمييز اكو، يعني هذا على كتر هذا على كتر، وما يصير الاختلاط بلا تمييز، تمييز موقف ما يتميز. اختلط مثل خل مالتك ويا الخل مالتي اختلط، تعال ميزه اختلط، يعني تنك خل مالتك تنك خل مالتي خليناها في برميل، وين خلص اختلط اختلط لكن تمييز ما مرة اختلاط مرة اختلاط مع التمييز، يعني هذا مختلف عن هذا، يعني 50 جنيه من الحنطة ماتت 50 جنيه ما اختلطت، لكن بعد ما صار مشاع بعد متميز. على كل احنا نريد اختلاط، سأل الاختلاط مع التميز من دون تميز، 20 سكت مالت فلان ويا سكت حرام اخيت منه حرام بوقة ويا سكت مالتي سكت لها اختلطت، هاي اختلطت مع تمييز، يعني هذا مال حرام متميز لكن ما ندري بيه ياهو، ومرة نفط ويا نفط، خل ويا خل، دبس ويا دبس، لكن بس على التمييز. على طول الصورة الاختلاط حلال وحرام، ما نعرف صاحبه ما نعرف مقدار، هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية حلال اختلط بالحرام، نعلم المقدار، بقنا 20 سكة نعرف المقدار، خليناها ويا سكك ملاتنا 20 سكة بقنا خليناها، المقدار معلوم لكن المالك اللي بقنا منه ما ندري بيه، هذا اللي بقنا منه بالقطع أخذنا منه 20 سكة منه هو ما ندري بيه. هاي صورة ثانية، العلم بمقدار الحرام المختلط مع الحلال اختلط لكن المقدار معلوم المالك مجهول، هاي صورة ثانية. الصورة الثالثة لا بالعكس، نعلم المالك من جيراننا، أما شقد أخذنا، اختلط الحلال بالحرام، ايش قال اخذنا ما ندري، لكن نعرف المالك وهو جيراننا فلان. الصورة الرابعة نعلم المالك ونعلم المقدار واختلط مع اموالنا، هاي الصورة الرابعة. كل واحدة الى حكم، اي ليس الصور الاربعة على حكم واحد، لا. الصورة الاولى هي هاي ما نحن فيه، حلال اختلط بالحرام وما يتميز، يعني ما أقدر أفصله، ما أقدر أفصله سواء كان على نحو الإشاعة خل ويا خل أو لا متميز، لكن ما أقدر أفصله، هاي لا يتميز يعني ما أقدر أفصله، يشمل الصورتين يعني ما أقدر أفصله، ولا يعرف صاحبه ولا يعرف مقداره. هنا نسب إلى الأشهر إعطاء الخمس حتى يحيل، هذا حرام، صار علم إجمالي، علم إجمالي يكون كله أتركه، أكو حرام في هذه الأموال، كل درهم أشيله من هذه الأموال المختلطة هذا احتمال مال الغير، علم إجمالي أكو حرام. فإذا أكو عندك إناء نجس، إناء فيه ماء نجس في ضمن 100، كل واحد احتمال كلكم تتنكر، كلكم تتنكر علم إجمالي، هنا أعلم أموال حلال حرام في أموالي، إذا كلكم ما صرف بها، كلكم ما صرف بها. هنا الشارع قال لا أنا أحل لك المشكلة، أعطي الخمس يحل لك الباقي، بصورة أنه ما معلوم المال إيش قد، مو المال معلوم 60% من أموالك حرام، 60% يكون كله طلع 60%، إذا ما معلوم احتمال أكثر من الخمس، احتمال أقل من الخمس، احتمال بقدر الخمس. في هالصورة يقول الشارع أنا أرضى تعطي خمس المال والباقي لك حلال. يجي هذا الكلام، يجي هذا الكلام الآن في هذه الصورة، نتكلم في هذه الصورة. هنا إذا كان المال معلوم الحرام إيش جد؟
لا أقول احتمال بالنسبة 20
لأنه لأن الصورة الثانية، إذا الصورة الثانية إذا المال معلوم الحرام إيش قد ما يكفي إخراج الخمس، ما يكفي كن كله نصدق لي، إذا المال ما معلوم إيه كلكم نصدق لي 60% من أموالي حرام أدري بيها 100%، ما يكفي إخراج الخمس لحكم آخر وهو تصدق بها كلها عن صاحبها إذا ما عرف، فإن التصدق بها عن صاحبها نوع بوصول المال إليه، المال ما أقدر أوصله عوضة أوصله، هو هذا. إذا علمنا بالمال لا يجزي الخمس إلى حكم آخر، إذا هاي إذا لا أعلم المال جد
أحتمل
40 30 إذا أعتم إذا 10 يجب إخراج 10، إذا تعين المال حيث يجب إخراجه. إذا هذا وين؟ هذا إذا من يدري المال إيش قد؟ أكثر من الخمس، بقدر الخمس أقل من الخمس، من يدري؟ هذا قول أنه نعطي خمسة والباقي يحل، يا خمس، خمس هو هذا الاصطلاحي، يعني نعطي نص للإمام ونص للسادة، حق إمام وحق سادة هو هذا الخمس. أكو قول ثاني، لا هذا الخمس مو مثل ذاك الخمس نعطي للإمام وللسادة. يقول طلع خمسة يعني صدق لي على الفقراء، لا للإمام ولا لخصوص السادة، أعطي الفقراء، فقراء سواء كانوا سادة أو غير سادة، كل هذا للفقراء. هذا مو خمس اصطلاحي، هذا خمس قاعد يقول أعطي الخمس، ما قال الخمس الاصطلاحي. وفي بعض الروايات يقول تصدق بخمسه، تصدق يعني على الفقراء، هذا مع الفقراء، هذا قول ثاني. قول ثالث ذهب إلى تخيب، كيفك الخمس تطيه للإمام والسادة يحد، تطيه الفقراء يحد الباقي، تخيير إذا ثلاث أقوال أكو، قول هذا تطلع خمسة فيحل الباقي، خمسة تطيه للإمام والسادة، قول الثاني لا الخمس تطيه للفقراء، هذا مو خمس اصطلاحي. قول الثالث أنت مخير تريد المال يحل، هاي طريقته، تريد تصرف بالمال الباقي طريقته، هذا مو المال لما صار لي حرام صار علم إجمالي أكو حرام بعد ما يجوز تصرف به، إذا أعطيت خمسة يحل، يسأل ما أعطي، القول الثالث يقول تعطي للإمام والسادة يحل، تعطي للفقراء يحل، هذا قول ثالث. قول الرابع، هناك من الفقهاء المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد، دول ثلاثة يقولون أصلا ما تعرضوا لها، أصلا هذا المال الحلال مختلط بالحرام، لم يعرف صاحبه، لم يعرف مقداره، لم نفصل بينهما، لم نتمكن، ما تعرضوا إلى أصلا في عداد الخمس، ما يجب فيه الخمس، ما يجب فيه الخمس. ممكن الغنيمة الحربية، الغنيمة المعدنية، الكنز، الغوص مثلا، هذا ما تعرضوا له، هذا الخامس ما تعرضوا له أبدا، ما قالوا فيه خمس، هذا قاعد يبحث ما قالوا فيه خمس. ثلاثة من القدماء رئيس الشيعة المفيد واثنين من الأمطار ابن علي عقيل وابن الجنيد. ولما تعرضوا لهذا ما قالوا بأن الحلال المختلط بالحرام من موارد الخمس، حتى يختلف في معنى الخمس شنو، مال الإمام والسادة أو خمس نصيب الفقراء، أصلا ما تعرضوا إليه. هذا قول الرابع. أقول قول خامس أنه هذا المال الحرام المختلط بالحلال أفقد المتيقن، قطعا أفقد المتيقن، يعزل هذا متيقن المال الحرام المختلط بالحرام ويفحص عن مالكه هذا المتيقن، فإن يؤس من المالك يتصدق به عنه كما في مجهول المالك أن هذا المال الحرام متيقن جدا 10% هو متيقن، طلع 10% بعد ما هو خمس، ابحث عن صاحبه اي اسمنا تصدق لي خلص الباقي يصير لك حلال. مجهول مالك غير اللقطة، مجهول المال غير اللقطة، لقطة المال الضائع من صاحبه واحنا اضطرنا به، مجهول مالك لا مو مال ضائع. ها انا شو يصير حج كما في الرواية، ويا جماعة تصادقنا وتفارجنا في امان الله في امان الله، هو راح المكان من اللي مكانه وين، ليبيا جزائر مدينة بالحج، وانا جيت الى الكوفة بالطريقة هاي جلطة فلان ذاك صديقنا، هذا مو ضايع اشتباه، انا اخذ جلطته اشتباه اشتباه مو ضايع، هذا مو ضايع، هاي اسمه مجهول مالك. مجهول المالك فرق عن اللقطة، اللقطة شوفوا في باب 4 من اللقطة هناك في روايات 12-13-14 في اللقطة وهو المال الضائع، وحكمها يختلف في الروايات، روايات كثيرة. لو تصدق لي عن صاحبه بعد التعريف سنة، بعد التعريف سنة لو تصدق لي، لو تحفظه، لو انت تتملكه خلي أمانة، لو تتملك تتصرف لي واحدة من ذني الثلاثة، لو تصدق لي، لو إلك، لو تخلي عندك أمانة إلى أن يجي صاحب اللي ضاع منه. هاي رواية مجهول المالك في 3 روايات اللي أنا طلعتها، موثقة إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نحو من 70 درهما مدفونة، مدفونة طلعها، هذا مو ضايع، صاحبه ضامة، صاحبه ضامة، صاحب الدراهم ضامة، هل ضايعة؟ لا مو ضايع. فلم تزل معه أخذها، لم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة، ذكر أن هاي 70 درهم طلعها من القاع ما البيت الساكن به، حفر حفر يسوي له مرافق، شاف 70 درهم أخذها نساهين أن يجي الكوفة ذكر. كيف يصنع؟ قال يسأل عنها أهل المنزل ذلك اللي كان نازل به لعلهم يعرفونها، قلت فين لم يعرفونها في الأسر، قال يتصدق بها، هل مضايع ما المدفون صاحب ضامة، بس المن ما يدري مال المسؤول، أهل المنزل ما يدرون به، هذا المن، هذا مال مملوك لشخص مسلم في مكة، هذا مضايع، هذا يقول بس يتصدق بها، مجهول مالك فقط يتصدق به. أما اللقطة مخير بين 3 أشياء، أي واحدة الثانية هاي معتبرة، يونس بن عبد الرحمن سئل أبو الحسن الرضا وأنا حاضر، يونس يقول سئل وأنا حاضر إلى فقال رفيق كان لنا بمكة، هاي هو هذا المضمون أنا قريته، رفيق كان في مكة فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا، واحد الأولئك فلما أنصرنا في الطريق مشينا مدة أصبنا بعض متاعه عندنا، أصبنا بعض متاعه عندنا أو معنا، فأي شيء نصح هذا مو ضايع مو أخذناه فلت سباقا، هل سموه جمال؟ قال تحملونه حتى تلحقونه إلى الكوفة، بناء شنو بناء بيانا يعني من أهل الكوفة، قلنا لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصحه، إذا ما تعرفه هنا قال إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه، قال له على من جعلت فداك نتصدق، قال على أهل الولاية، هاي مجهول مالك بس تصدق مالك ما لي مخير بين ثلاثة كما في اللقطة، والتعريف ثاني، ما لي تعريف ثاني، مجهول ما لي. ثالثا معتمد الزرارة، سألت أبا جعفر عن اللقطة، شوف الشيجي السيلة عن اللقطة، فأراني خاتما، خاتما في يده من فضة، قال إن هذا مما جاء به السيل وأنا أريد أن أتصدق به. هذا جاب السيل، هذا مو بايع السيل، هذا مو بايع، هذا مع المسلم ما أعرف منه سيل جاب، بس هذا علما هذا مع المسلم، هذا مو بايع. هذه الرواية الثلاثة تدل على مجهول. تقول أدلة مجهول مالك هذه، وأدلة اللقطة ديش الذي فيها التعريف والحكم مخير بين ثلاثة. على كل حال هذا يقول مجهول مالك، هذا مو لقطة، أموال حرام في أموالي الحلال. يقول أخذ المتيقن، ماكو خمس هذا القرب، أخذ المتيقن، عرفه ما حد عرفه تصدق به. لا هو كله مختلط، اكو قدر متيقن، لا مختلط لكن ما ادري ايش قال، لكن اكو قدر متيقن. قدر متيقن، قدر متيقن يعني هاي الاموال فيها قطعا اكثر من دينار او دينار، قطعا دينار، هذا قدر متيقن. القول الرابع والخامس باطلان بحسب النصوص، لان النصوص تقول اعطي الخمس، اذا هذا القول الخامس شو يقول؟ يقول أخبر متيقن والصدق لي، إذا هذا باطل هو يقول خمس. القول الرابع، قول الرابع أصلا ما تعرضوا له، هو باطل ما تعرضتوا له، ما تعرضتوا له، روايات يقول أنت خمس هو ليش عرض له؟ أيها الشيخ المفيد بس عرض النجلات ليش عرض له؟ من فايت عرض له مو معنى حسب الروايات. القول الرابع والثاني بقى الأول وهو نطيق خمس مصرفه إمام والسادة، أو لا خمس للفقراء أو مخيرين بينهما، يأتي الكلام عليه إن شاء الله.